بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المصلين، من نعمة الله عز وجل علينا أن بعث فينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا النبي الذي عرفنا بربنا سبحانه وتعالى، عرفنا بعبادته والجزاء المترتب على ذلك، عرفنا بطريقة تزكية أنفسنا وأخلاقنا حتى صرنا خير الأمم. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لنا نعمة، به أخرج الله عز وجل العباد من ظلمات الجاهلية والكفر والشرك إلى نور التوحيد والهداية والإسلام والإيمان. بنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الله الدين وأتم النعمة، فأنزل عليه في حجة الوداع في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من أن ندرس سيرته وأن ننظر في أقواله وأفعاله لأجل أن نتأسى به. لذلك جاءت هذه الكلمة اليسيرة وهي قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناظر في سيرة هذا النبي وهذا الرسول يجد فيها منهج حياة، من سلكه نجا في الدنيا والآخرة. وكثير من الناس يبحث في سير العظماء والحكماء والرؤساء وينظر في تاريخهم لأجل أن يستنير بهم وبطرقهم في الحياة، ونحن عندنا سيرة من؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أو ما أهمية دراسة السيرة النبوية للمسلم؟ أولاً، السيرة النبوية تشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، وهذه يحتاجها المسلم لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. كثير من الآيات في القرآن الكريم نزلت لأسباب تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقرأ منكم الآيات من سورة آل عمران في قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذه تتعلق بغزوة بدر. لو أردنا أن نفهم هذه الآيات وأن نستنبط منها الأحكام بطريقة صحيحة لابد أن ننظر في غزوة بدر. كذلك لو نظرنا في قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذه في غزوة أحد. إذا لابد أن أرجع إلى السيرة لأنظر ما الذي جرى في غزوة أحد حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. كذلك مما يبين لنا أهمية دراسة السيرة النبوية أن المسلم يطالب بمعرفة ربه وبمعرفة دينه وبمعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأنك أخي المسلم إذا ما وضعت في قبرك فإنك ستسأل عن هذه الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذا يقتضي منك أن تتعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم، فتعرف نسبه، وتعرف ولادته ومولده، وتعرف حياته في مكة وفي المدينة، وكيف هاجر، وكيف غزا، وكيف تعامل مع الناس على اختلاف أصنافهم. وهذا يقتضي منك أن تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتتعرف على نبيك صلوات الله وسلامه عليه. مما يبين لنا أهمية دراسة السيرة النبوية أنها تتعلق بدراسة أعظم شخصية بشرية خلقها الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. كذلك ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أمرنا بالتأسي برسولنا صلى الله عليه وسلم وأن نتخذه قدوة. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يمكن أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حق الاقتداء إلا بأن ننظر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. نأتي الآن إلى بعض المواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ منها بعض الدروس والعبر، والوقت لا يتسع لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة، مع أن عمره في الدعوة كم سنة؟ 23 سنة. لكن هذه 23 سنة أقامت دينا كاملا، بلغ فيها صلى الله عليه وسلم رسالة ربه فأتم الله به النعمة وأكمل به الدين. خلال 23 سنة أقام دولة إسلامية متكاملة، خلال 23 سنة انتصر على أعدائه ومكن لصحابته رضوان الله عليهم. سنأخذ بعض المواقف. الموقف الأول في بدء نزول الوحي عليه. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في أي غار؟ في غار حراء أم في غار ثور؟ شو الفرق بينهم؟ عندنا غار ثور وعندنا غار حراء، ما الفرق بينهما؟ سؤال لكم بس ما عندنا جوائز. وغار ثور أحسنت بارك الله فيك. غار حراء هو الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. طيب يتعبد بماذا؟ لم يكن هناك دين، كان يتعبد بما توارثه العرب عن إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى عليهما السلام. العرب كانوا يصلون، لهم صلاة، وكانوا يتصدقون، وكانوا يحجون، هذا كله متوارث عن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى عليهم الصلاة والسلام. فكان يختلي في هذا الغار يتعبد، حبب إليه الخلاء كما تقول عائشة رضي الله عنها، فنزل عليه الحق جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فكرر عليه الأمر 3 مرات ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. هذا الموقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موقف عظيم جدا وله دلالات كثيرة، من أعظمها أهمية القراءة في الإسلام. أول أمر ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر بالقراءة، وهذا يبين لنا أهمية العلم في ديننا الإسلامي، وأن الدين الإسلامي يقوم على العلم، بل صلاح الدنيا والدين بالعلم، وأن مفتاح العلم ما هو؟ القراءة. ومن هذا المنطلق اختار صاحب السمو الشيخ خليفة حفظه الله العام الماضي عام القراءة، والشيخ محمد بن راشد حفظه الله أطلق جملة من المبادرات لأجل القراءة، وأنشأ جملة من أو عددا من المكتبات، وكذلك الشيخ سلطان القاسمي حفظه الله وبقية المؤسسات عندنا في الدولة شجعت على القراءة. الآن تدخل بعض المؤسسات تجد ركن مكتبة في كل مؤسسة وفي كل جهة عمل، وهذا في الحقيقة منطلقه اهتمام الإسلام بالقراءة. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أهل العلم ربط الأمر بالقراءة باسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا يوحي بأهمية ارتباط العلم بالإيمان، وأن العلم الحق يدعو للإيمان الصحيح. بل لا تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة السليمة أو تعتقد الاعتقاد الصحيح السليم إلا بالعلم. ما هو أعظم شيء يتعلمه الإنسان في الدين؟ الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم كما قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قبل القول والعمل. قبل أن أتكلم، قبل أن أعلم أن أعمل، لابد أن أعلم. قبل القول والعمل يأتي العلم. هذا موقف. نأتي الآن إلى موقف آخر. هذا الموقف من مجموع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، مات أبوه وهو في بطن أمه، ماتت أمه وعمره كم سنة؟ 6 سنوات. من كفله؟ جده عبد المطلب. مات جده عمره 8 سنوات، رعى الغنم صلوات الله وسلامه عليه على قراريط لأهل مكة. ثم مات جده قلنا عمره 8 سنوات، كفله عمها أبو طالب. بعد ذلك رزقه الله عز وجل بالدعوة والنبوة، واجهه قومه وحاربوه واستهزأوا به وسبوه، بل جاءه السب والإهانة من أقرب الناس إليه، وآذوه في نفسه وفي صحابته. ولما خرج إلى الطائف أغروا به صبيانهم وغلمانهم وجواريهم فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى الله. فلما رجع مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه. ثم بعد ذلك بشهر أو شهرين ماتت من؟ زوجته خديجة، أول امرأة أسلمت رضي الله عنها. ثم بعد ذلك هاجر أصحابه، قبل ذلك هجر للحبشة الأولى والثانية، ثم هاجر إلى مكة إلى المدينة، وتعلمون قصة الهجرة وما جرى فيها. فلما وصل إلى المدينة ما استقر به الحال من غزوة إلى غزوة، وقتل حمزة، وفي معركة أحد قتل من صحابته ما يقرب من 70، وأوذي صلى الله عليه وسلم وجرح في وجهه وشج وجهه وكسرت رباعيته، وأصبح عند في المدينة اليهود من جهة، وأهل النفاق من جهة، وأهل الشرك من جهة. ثم اتهمت زوجته عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. هذا كله ابتلاء، هذا كله ابتلاء. هل صد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عما كان عليه؟ الجواب لا. طيب هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ومع ذلك يبتليه الله عز وجل بكل هذه الابتلاءات التي ذكرنا جزءا منها، في ذلك دلالة. قالوا أولا البلاء سنة كونية من الله سبحانه وتعالى لعباده، فلم يسلم من البلاء حتى الأنبياء. ولذلك أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، فالأمثل والأمثل. وكلما اشتد دينك اشتد بلاؤك، ولكن المسلم الصادق المؤمن بقضاء الله عز وجل يقابل الابتلاء بماذا؟ بالصبر وبالرضا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأمر الثاني: الابتلاء لا يمنع المسلم من الاستمرار في الهدف والغاية والمقصد الذي وضع له، سواء كان دينيا أو أخرويا، دينيا أخرويا أو كان دنيويا ماديا. إنسان ابتلي بوفاة ولد، هل معنى هذا أن يترك العبادة؟ الجواب لا. إنسان فتح تجارة خسر في التجارة، خسر أمواله، هل معنى هذا يتوقف عن طلب الرزق؟ الجواب لا، هذا ابتلاء، وعليه أن يقابل الابتلاء بالصبر وبالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. الأمر الثالث الذي يستنبط من هذه الواقعة: قد يصيبك الابتلاء من أقرب الناس إليك، قد يكون من ولدك، قد تبتلى من قبل ولدك ومن قبل عمك ومن قبل زوجتك، هم سبب البلاء. وقد يقع البلاء في أقرب الناس إليك، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها لما اتهمها أهل النفاق، أو اتهمها عبد الله بن أبي بن سلول وتولى هذا الأمر بالفاحشة. كذلك من الأمور التي نستفيدها من قصص ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم عدم التعجل في طلب النتائج، فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر. ولو تلاحظون أنه في بداية الدعوة ما آمن معها إلا قليل، حتى هاجر، حتى ذهب إلى الطائف، فلما رجع من الطائف وأصيب بما أصيب سلاه الله بالإسراء والمعراج، فرجع وقد ارتفعت همته وعلت وسمت، فبدأ يعرض نفسه على القبائل حتى تلقته الأوس والخزرج وأسلم أهل المدينة بعد ذلك. فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد انتشر الإسلام في ربوع الجزيرة. كذلك من القصص موقف آخر أذكره لكم: النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته في مكة سرا، الدعوة السرية، كم سنة تذكرون؟ 3 سنوات. ما كان يعرف عنه أحد، كان يعرض الإسلام على أقرب الناس إليه، عرضه على أبي بكر وعلى زوجته خديجة وعلى علي بن أبي طالب وعلى بعض الصحابة، على بعض الناس حتى الذين أسلموا بعد ذلك. لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بالسرية في البداية؟ لأجل أن يكون عنده بعض من يعاونه على هذه الدعوة، حتى لا يكون منفرد فيجابهه قومه ويمنعونه تماما فتنقطع الدعوة. فكانت مصلحة الدعوة تقتضي هذه السرية، وكان في مجتمع جاهلي. لكن نجد بعض الناس في زماننا عنده سرية، ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فترى يكون جماعة لوحده وعندهم أمير وعندهم بيعة ويبايعون بالسر، وعندهم اجتماعات في المزارع واجتماعات في وسط الجبال، ويقولون نحن في سرية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الفعل باطل، والاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف غير صحيح. ما السبب؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع جاهلي وأنت في دولة مسلمة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتقوى في ذلك من المجتمع لأجل أن ينشر الإسلام، وأنت ماذا تريد أن تنشر بسريتك هذه؟ الأمر الثاني الذي قام بالدعوة السرية من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أعلى منصب. لكن الذي يقوم بالدعوة السرية في زماننا أصحاب جماعات متفرقة، كل واحد له دعوته، كل واحد له حزبه، كل واحد له بيعته، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، السرية وعدم العلن مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: عبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. الأمر الرابع، العمل السري البعيد عن ولاة الأمر وعن التصريح من ولي الأمر من صفات أهل الضلالة. يقول عبد العزيز، يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. تراهم عندهم لجان، وكل لجنة تجتمع لوحدها، وعندها من السرية ما لا تعرفه اللجنة التي دونها، وهذا ليس من عمل المسلمين. الموقف الرابع، الجهر بالدعوة. أخذنا الجهر أولا السرية، الجهر بالدعوة. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، ماذا فعل؟ جمع قومه، فنادى فاطمة، قال: يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية بنت عبد المطلب، ثم نادى: يا بني عبد المطلب. وجمع أهله وقبيلته فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال له أبو جهل ولا أبو لهب؟ تبا لك. من اللي قال له تبا لك لهذا جمعتنا؟ أبو لهب. أبو لهب قال له: تبا لك لهذا جمعتنا. من هذا الموقف نأخذ عبر ودروس منه. أولا، المسلم يبدأ في الإصلاح بنفسه وأهله وقرابته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف أنا أخرج أدعو الناس في استراليا وفي الصين وأنا في بيتي أولاد ما يحفظون شيء من القرآن الكريم ولا يعرفون كيف يصلون؟ كيف أخرج أدعو إلى الله عز وجل بحجة أني أنا أبلغ دعوة الله عز وجل، وبلغوا عني ولو آية والحديث صحيح، وأنا بنفسي لا أعرف شيء في دين الله عز وجل؟ لا يستقيم هذا الأمر. أولا ابدأ بنفسك، وابدأ بأولادك، وابدأ بأقربائك، ودلهم على الحق والخير، وهذا من علامات النجاة. يقول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولا آمن، ثانيا عمل الصالحات، ثالثا وتواصوا بالحق، بدأ يدعو، ثم أربعة تواصوا بالصبر. موقف أبي لهب من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: تبا لك لهذا جمعتنا، نستفيد منه فائدة، وهو أن الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الحق، لا بد أن يجد من يعارضه حتى ولو كان والده. يقول له: يا ولدي لا تدخل. هذه نصيحة لولدك: يا ولدي لا تدخل، التدخين مضر. وش يقول لك؟ لا، أنا أشوف فلان وفلان وفلان عمارهم 70 80 سنة يدخل والحمد لله ما في شيء، أنا بنفسي يقول شفت الطبيب، رحت للطبيب أتعالج عنده وشفت الطبيب يدخن، لو كان التدخين مضر ما دخل الطبيب. فليس من الضروري أن تدعو الأقرباء إلى الحق وتأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجد استجابة، بل قد تجد معارضة ولو كان من أقرب الناس إليك. أبو لهب ماذا، أبو لهب ماذا يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه. الموقف الخامس في قصة الإسراء، تعلمون قصة الإسراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به، عرج به وأسري به من مكة إلى مصر، صحيح؟ ها؟ ظاهر أنتم فيكم جوع. لا أنا باكم تشاركوا عشانكم ما تملوا بس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من مكة إلى بيت المقدس، صحيح؟ صحيح؟ أسري به ليس عرج به. طيب الإعراج وين كان؟ عرج به من بيت المقدس إلى السماء. طيب لما رجع، طيب الإسراء في كم شهر وقع؟ الإسراء في كم شهر وقع؟ في جزء من الليل، في جزء من الليل. وأهل الجاهلية كانوا يذهبون إلى بيت المقدس في شهر ويرجعون في شهر. طيب لما يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ويقول لهم البارحة أنا ذهبت إلى بيت المقدس، من يصدق؟ ما صدق إلا قوي الإيمان. فلما عرض عليهم الأمر قالوا صف لنا بيت المقدس، هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما راح من قبل، صف لنا بيت المقدس وفيهم من رأى من ذهب إلى بيت المقدس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته، وضعها الله أمامه فوصفه كما هو. كذلك يوم الهجرة، يوم الهجرة أهل قريش عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم خطة لأجل قتله واغتياله ومنعه من الهجرة، خرج من بينهم ويسر الله عز وجل له الهجرة، ودخل في الغار ووقفوا على الغار والنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار. يقول أبو بكر لو أن أحدهم نظر إلى قدمي لرآنا، ومع ذلك نصره الله عز وجل وحماه. من الدروس والعبر في هذه الأحداث، أولا أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه ورسله وأنبياءه. قال تعالى ولينصرن الله من ينصر، وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر والتمكين مشروط بالتزام المسلمين بشرع ربهم وتطبيقه. كذلك مما نستفيده من قصة الإسراء بالذات اتهام العقل، فالمؤمن الصادق يقابل خبر الله عز وجل وخبر رسوله بالإيمان والتصديق، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، قال إن كان قد قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، خبر السماء ينزل عليه جبريل، إن كان قد قال فقد صدق. لكن بعض الناس يقدم رأيه ويقدم عقله على النص، فيقول مستحيل في ضوء الإمكانات البشرية وفق معدلات الذرة والطاقة أن ينتقل الإنسان في جزء من الليل إلى بيت المقدس إلى السماء السابعة. ما بين السماء والسماء كم المسافة تعرفون؟ 500 سنة بين المسافة بين السماء والسماء، قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل. نقول إذا جاء النص فنركن العقل على جنب، فالتصديق العقل يستنبط من النص. الله عز وجل أمرنا أن نعمل عقولنا وأن نتفكر في آيات القرآن الكريم وأن نتدبر لا أن نردها. فإن الشريعة الإسلامية لم تأتي بنصوص تخالف العقول أبدا، بل النصوص الشرعية تثبت ما يثبته العقل، لكن العقل السليم. كذلك من المواقف لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يعيش في المدينة مع الأوس والخزرج، من اليهود، ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقع معهم معاهدات، هذه المعاهدات سميت بالكتاب أو الصحيفة أو الوثيقة. هذا إخواني يدل على جملة من الدروس والعبر كذلك في التعامل مع غير المسلمين. أولا أن الإسلام تشريع كامل، كما أنه نظم العلاقة بين العبد وربه، نظم العلاقة بين العبد وبين المسلمين، وبين العبد المسلم وبين غير المسلمين. وهذا من تسامح ديننا. اليهود عايشين في المدينة، ما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا، ولا قالهم إما أن تسلموا أو أقتلكم، لكم دينكم ولي دين، بشرط الالتزام بأحكام الدولة المسلمة. متى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى طردهم المدينة؟ لما خالفوا ما تم الاتفاق عليه. الموقف السابع في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يبقوا على الجبل. من منكم رأى جبل أحد في المدينة؟ جبل صغير ما هو بكبير، والساحة أمام ساحة المعركة، فأمر الرماة أن يبقوا في أماكنهم، فقال لهم لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، لا تحركوا مكانكم ولو انتصرنا، ولا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. لكن لما رأوا انتصار المسلمين في أول المعركة وهروب المشركين نزلوا، خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالفوا أمر أميرهم الذي كان عليهم. ما الذي حصل؟ تعرفون القصة، التف خالد بن الوليد وكان غير مسلم وقتل من كان موجود على الجبل، ثم انقض على المسلمين، قتل من الصحابة 70، وجرح الكثير، وقتل منهم حمزة، وجرح صلى الله عليه وسلم في وجهه وشج، وسال الدم من وجهه حتى حلقات المغفر ليلبس على رأسه دخلت في وجنته صلى الله عليه وسلم، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. ما الدروس والعبر من هذا الأمر؟ أولا، في معصية الأمير جملة من المفاسد تقع على المال وعلى النفس، ولو أنهم أطاعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر أميرهم لما وقع ما وقع، ولكنه قدر الله سبحانه وتعالى. فالنتائج المترتبة على مخالفة الأمير في الغزو وفي قراراته كثيرة جدا، ولذلك جاءت شريعتنا بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، بل أخذت هذه الأوامر صفة التواتر المعنوي من كثرتها. السمع والطاعة لولي الأمر ليس لذاته، ليس لأنه هو فلان، بل بسبب منصبه، فمنصبه جعله الله عز وجل لأجل حماية الناس ولو كان ظالما عسوفا، فإن ما يحمي الله عز وجل به أكثر مما يفسد هو، والواقع شاهد على هذا. يقول ابن القيم كذلك في بيان الدروس المستفادة من غزوة أحد، منها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما بشؤم ذلك. المعصية إخواني لها أثر، أثرها حتى على الجماد، الحجر الأسود تعرفونه ماذا كان لونه؟ أبيض من الثلج. لماذا أسود؟ سودته خطايا بني آدم. هذا الأمر لا يدركه كثير من الناس، المعصية لها أثر على القلب. بعض الناس يقول نحن نسمع القرآن الكريم ما نبكي ولا نتأثر، السبب أن قلبك فيه معاصي. بعض الناس يشوف زوجته مسويت له مشاكل في البيت، سيارته دوم خربانة، دم عاثر في وظيفته وفي شغله مع مديره، السبب المعصية لها أثر عليك، بخلاف الطاعة لها أثر طيب. لذلك من أسباب ما حصل في غزوة أحد المعصية، أنهم عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كم كملنا؟ ما قعدنا موقفين، كملنا نوقف ما بنخلص على السحور، قبل السحور إن شاء الله. الموقف الثامن في غزوة بني المصطلق أو المريسيع، وقعت حادثة الإفك، حادثة طويلة، واتهمت عائشة رضي الله عنها بالزنا الفاحشة، وأنزل الله عز وجل فيها آيات تتلى في براءتها وبراءة من اتهمت معه، وفي ذلك دروس وعبر كثيرة جدا، أذكر منها شيئا يسيرا. أولا في حادثة الإفك بيان لمكانة المرأة في الإسلام وعظم شأنها، إذ أنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى في القرآن الكريم لتبرئتها مما اتهمت به، وفيه كذلك بيان لمكانة من عائشة رضي الله عنها. الأمر الثاني في حادثة الإفك بيان لعظمة ومكانة العرض في الشريعة الإسلامية، فأعراض الناس محمية مصونة لا يجوز الاعتداء عليها. في قصة الإفك درس في التعامل مع الإشاعات، إذا خرجت الإشاعة كيف يتم التعامل معها، خصوصا فيما يتعلق بأعراض الناس. يقول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول ابن كثير رحمه الله: نزلت في أبي أيوب الأنصاري وامرأته، فإن أبا أيوب قالت له امرأته: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس عن عائشة؟ قال: نعم، وذلك الكذب. قالت: لا والله. فقال: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك، إحسان ظن، سمعت عن صديقك تهمة، لا تبادر لنشرها وأن تسيء به الظن، بل سارع إلى كتمها والدفاع عنه، فإن الإشاعة تقطع بهذا الأمر. الموقف التاسع في غزوة الخندق، غزوة الخندق غزوة الأحزاب، اجتمع بعض أشراف اليهود مع أشراف قريش مع قبيلة غطفان وقبيلة بني سليم في 10,000 بقيادة أبي سفيان، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخندق بمشورة من؟ سلمان الفارسي، احسنت. انتهت الغزوة بانتصار من؟ المسلمين وهزيمة الأحزاب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. من الفوائد التي نريد أن نذكر أنفسنا بها على اختلاف عقائد أهل الكفر ومللهم، إلا أنهم يد واحدة يتحاربون بين أنفسهم ويتقاتلون، لكن ضد الإسلام ملة واحدة. لكن أمر المشركين مهما ظهر، مهما علا، مهما ارتفع، إلا أنهم في افتراق وفشل، ولكن قد يكون ظهورهم مؤقت. الإيمان بالله ورسوله والتصديق بوعدهما والصدق مع الله من أسباب تحقيق النصر على العدو. أخيرا، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة ابتليت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. هذا لمن أدرك أهمية النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة مبعثه. من الفوائد التي نأخذها والدروس والعبر في مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم: عزاء من كل مصيبة، فلو فقدت كل ما عندك أهون من مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعد أشد عليه من مصيبتي. أخيرا، من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة ما هي؟ الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. بل النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الأفاضل في يوم الاثنين قبل أن يتوفاه الله عز وجل كشف الستر من غرفة عائشة رضي الله عنها، فرأى الصحابة يصلون صلاة الفجر، فتبسم صلى الله عليه وسلم وهو فرح ومسرور، وما مضى عليه ذلكم النهار إلا وقد توفاه الله عز وجل. فيا أخي المسلم، إذا أردت أن تكون ممن يرضى عليهم الله سبحانه وتعالى ويفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلتحافظ على هذا الموقف الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرور عنه وراض عنه. حافظ على الصلاة، صلي، فإنها آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، فإنها أول عمل سنحاسب عليه يوم القيامة. أول عمل إذا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى سنحاسب عن صلاتنا، كيف هي؟ هل الصلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ هل فيها إهمال أم لا؟ يقول الله: فويل للمصلين. الويل كلمة عذاب، تهديد، لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من كم سنة أنت ما تصلي الفجر مع الجماعة؟ من كم سنة ما تصلي 5 صلوات في المسجد؟ بل بعض الناس ما يصلي إلا صلاة أو صلاتين وبقية الصلوات لا يصليها. بل والله رأينا أناس ما يصلون أصلا لا جمعة ولا جماعة. هذا ما حكمه في شريعة الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. إخواني الأفاضل، ما ذكرت لكم مواقف بسيطة نحتاج أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأها مع أنفسنا، نقرأها مع زوجاتنا، مع أبنائنا، أن نربط أبناءنا بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن نقرأ الدروس والعبر ونستلهمها من هذه المواقف، والله إن فيها منهج حياة وطريق سلامة بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.